حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يدين دم مهدور. عذبا دماؤكم لشارب علها، هذه دماؤكم يا ابن الحسن، في كل يوم دم يرى. عذبايا دماؤكم شارب علها، وصفايات فلا رنق ولا تكدير ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف. دماء شيعتكم يا صاحب الزمان تهتف بك كل يوم يا ابن الحسن، يا ابن الحسين، يا ابن الحسين، ولسانها يا بك يا ابن أحمد هاتف. يا أفهكذا تغضي غير ما صارب شفراته نحر لآل محمد، منحور أنت الولي لمن بظلم قدر. من الذي يطلب بثار شيعتك سواك؟ أنت الولي لمن بظلم قتل، وعلى العدا سلطانك يا منصور. انت تحتقر قدر العلا ربنا ربنا قد عرف الذنب العظيم حقير سيدي خذهم فسنة جدك ما بينها منسية والبابعة الزهراء أمك قد قضت والبابعة الزهراء أمك قد قضت طرح الفؤاد وضلعها وضعت الزهراء أمك قد قضت طرح الفؤاد وضلعها بعد يا صاحب الزمان وأبر على الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد مقبور واسأل بيوم الطاف سيفك إنه قد كلم الأبطال عجل تظهر إلى هذا لساننا لسان الشيعة من خاك يا المهدي بعجل تظهر إلى بس نصبر باقت ترى الدنيا على وانت ولينا حاشاك ما ترضى يا ابو النفس الابي ثار النبي وسمى ترى يجري بدمنه وامك الزهراء مثيل ما يقول له قول له ثار النبي وسمى ترى يجري بدمنه وامك الزهراء مثيل ما همك ترى منه قول له البيت ومسمارها مصوب صدرها في صدرنا ومسمارها مصوب صدرها هذا لسانك ومسمارها مصوب صدرها في صدرنا ما يندم الجرحى أبد يا ابن الزكي بعد من يوم ضلع أمك الزهراء ومن يوم ما كسرى ونعم ما كسر مكسور خاطرنا يا مهدي من يجبر ولا رد من ينصب ليه ما تنسى العصر ولا ينسى المحسين عفير على الوطين واقصد الكوفة بالعجل يا صاحب الثار بتشوف محراب ودماء تتفجر انها ويصيح انا اللي طبر عندي الكهرباء ويصيح انا اللي طبر عندي الكهرباء من يوم قتله حسان عمك المظلوم جعد اللعين قطعا جبدا بالسمور قول له قول له وان كان شفت بحراب طيبة قبر مهدوم وان كان شفت بحراب عمك يا شفير يلا هالبيتين بصوت واحد عجل يا موصل احترى ذابت الشيح عجل يا موصل احترى للنا محظام وعلى صدر حسين عجل يا ابو صالح ترى ذابت للنا محظام وعلى صدر اقول اقول مولاي اسمح لي ومن بعد ذبحه سلم إنا لله وإنا إليه راجعون سيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد في الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال إن الشقي حق الشقي من خرج عنه شهر رمضان ولم تغفر له ذنوب
حبه. صدق سيدنا ومولانا صادق آل محمد لذكرهم الصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم
ذكرنا ليلة البارحة أن الرسالة التي أراد الإمام الصادق عليه السلام إيصالها من خلال هذه الرواية المباركة هي أن شهر رمضان فرصة ذهبية تمر على الإنسان، ومحطة امتحان إن خرج منها الإنسان بغفران الذنوب كان من السعداء، وإن خرج منها بنفس الواقع الذي دخل به كان من الأشقياء. إن الشقي حق الشقي من خرج عنه شهر رمضان ولم تغفر له ذنوبه. إذن الرسالة التي يدعو لها الإمام الصادق عليه السلام هي أن شهر رمضان شهر التغيير، شهر رمضان شهر قلب الواقع، شهر رمضان شهر تغيير صفحات الإنسان، وهذا ما أكدت عليه تعاليم أهل البيت عليهم السلام كثيرا. ورد في الرواية عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: لا خير في العيش إلا لرجلين، رجل يزداد في كل يوم خيرا، ورجل يكفر سيئاته بتوبته. الذي يستحق الحياة، الذي يستحق العيش، رجلان، وهما الرجلان اللذان يعيشان التغيير في حياتهما. رجل يعيش الخير إلا أنه لا يعرف أن يقف عند حد من حدود الخير، كلما وصل إلى مرتبة من طمح إلى مرتبة أعلى. ورجل تتلوث صفحته بالشر والسوء فلا يبرح حتى يغير تلك الصفحة إلى صفحة نقية بيضاء. الحياة لا يستحقها إلا من يعيش هم التغيير وهم التجديد في حياته إلى ما هو الأفضل وإلى ما هو الأرقى. اللهم اجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي. الإنسان يطمح إلى تغيير واقعه وإلى تغيير حياته ويتقدم إلى ما هو الأرقى والأعلى. النقطة التي نريد أن نقف عندها هي أن شهر رمضان بما أنه محطة التغيير وموسم التغيير وشهر التغيير، فما هي خطوات التغيير؟ كيف يغير الإنسان واقعه خلال شهر رمضان إلى واقع أفضل وأكمل وأجمل. التغيير كمشروع يقدم عليه الإنسان له خطوات ثلاث مهمة. الخطوة الأولى هي الشعور بالحاجة إلى التغيير. شنو معنى الشعور بالحاجة إلى التغيير؟ شوف، احنا عندنا قاعدة كلية وجدانية تقول هذه القاعدة أن كل من شعر بالحاجة إلى شيء ارتبط به. شلون يتولد الارتباط بين الإنسان وبين الأشياء المتعددة في الحياة؟ الارتباط هو وليد الشعور بالحاجة. لما الإنسان يشعر بالحاجة إلى المسجد يرتبط بالمسجد، لما يشعر بالحاجة إلى الحسينية يرتبط بالحسينية، لما يشعر بالحاجة إلى عالم الدين يرتبط بعالم الدين. لكن الإنسان الذي لا يشعر بحاجته لا إلى المسجد، لا إلى الحسينية، لا إلى عالم الدين، ما لم يشعر بالحاجة لا يفكر في تأسيس الارتباط مع هذه العناوين. لذلك انت لما ترجع إلى تعاليم الشارع المقدس وتدقق في تعاليم الشارع المقدس تجد أن الشارع المقدس في تعاليمه يستفيد من هذه القاعدة الوجدانية. مثلا لما الشارع يعطي تعليم من تعليماته بضرورة الارتباط مع القرآن، شنو يقول؟ يقول اقرأوا القرآن. لو لا يعطينا أمر آخر، يعطينا أمر آخر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ليش ما قال يقرؤون القرآن؟ ليش أمر بالتدبر؟ أن تكون القراءة مقترنة بالتدبر. لماذا التدبر؟ لأن الإنسان ما لم يتدبر في القرآن لا يشعر بحاجته إلى القرآن. الشعور بالحاجة إلى القرآن التي تؤسس ارتباطا بين الإنسان وبين القرآن بشكل دائم، هذا الشعور وليد التدبر. عندما يقرأ القرآن متدبرا فيجد القرآن مرتبطا بأخلاقه، مرتبطا بفكره، مرتبطا بعقائده، مرتبطا بتصرفاته الحياتية، حينئذ يشعر بالحاجة إلى القرآن. أما لو قرأ القرآن هكذا لقلقة لسان لا يتولد عنده هذا الشعور. لذلك يقرأه في مجلس الفاتحة، يقرأه في شهر رمضان، في غير ذلك ليست عنده أدنى علاقة مع القرآن. لماذا؟ لأنه لا يشعر بالحاجة إلى القرآن. لما نجي مثلا إلى تعاليم الشارع المقدس في الذهاب إلى العالم، ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إذا جلست إلى عالم فاحرص فكن على أن تسمع أحرص من أن تتكلم. أكو بعضهم من يجلس مع عالم الدين يريد يبرز عضلاته، ترى هم أنا أفهم، هم أنا أعرف، هم أنا عندي معلومات، هم أنا عندي، هم أنا مثقف، ويظل يتكلم ويتكلم ويتكلم ويحرم الناس من عطاء ذلك العالم. بالنتيجة لا هو يصير عنده ارتباط مع العالم ولا غيره أيضا. ليش الشارع يقول احرص على أن تسمع أكثر من حرصك على أن تتكلم؟ لأنك عندما تقبل على العالم بقلب يصغي يسمع يريد الاستفادة من العالم، فإنك تشعر بحاجتك إليه. هذا العالم نبع عطاء، نبع فائدة، نبع معلومات، تتأسس علاقة بينك وبينه. وأما إذا لم تسمع للعالم بل جعلت رأسك إلى جانب رأسه، لم تتأسس العلاقة بينكما لعدم شعورك بحاجتك له. إذن الشارع استغل هذه القاعدة، أن الارتباط بشيء فرع الشعور بالحاجة له. مسألة التغيير، مشروع التغيير هكذا. أنا الآن أقبل علي شهر رمضان، وشهر رمضان شهر التغيير، ومن خرج عنه شهر رمضان ولم تغفر له ذنوبه فهو الشقي حق الشقي. من الذي يقدم على عملية التغيير ومشروع التغيير؟ الذي يشعر ماذا؟ بحاجته إلى التغيير. لذلك يحتاج الإنسان أن يكاشف نفسه، أن يصارح نفسه، أن يرصد خصاله، أن يرصد سلوكياته، ويجد أن نفسه بحاجة إلى التغيير أو ليست بحاجة إلى التغيير. ما لم يشعر بالحاجة إلى التغيير فإنه لن يقدم على هذا المشروع. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية لمشروع التغيير هي الإيمان والإذعان بالقدرة على التغيير. انت الآن لما نجي تتكلم مع مجموعة من الناس تقولنا انت ليش دائما عصباني؟ مجرد واحد يتكلم وياك فورا تكون كالبارود، ليش؟ شو يجاوب؟ يقول لك انا هكذا، انا طبعي هكذا، انا من صغري هكذا. هذا المنطق، انا هكذا، انا طبعي هكذا، انا من صغري هكذا، هذا المنطق منطق خاطئ 100%. ليش منطق خاطئ؟ هذا المنطق وليد خلل. إما هذا الخلل خلل فكري عقائدي، كمن يؤمن بذاتية الشقاوة التي تحدثنا عنها ليلة البارحة، أو من يؤمن بمدرسة الجبر مثلا، هذا عند خلل فكري عقائدي على أن الواقع لا يمكن تغييره والإنسان مسير وليس مخير. وتارك ما هو الأغلب يكون هذا المنطق وليد خلل نفسي. شنو هذا الخلل النفسي؟ الخلل النفسي إما هو ضعف الإرادة، أو هو الانهزام النفسي أمام نقاط الضعف. أكو بعض الناس بمجرد توقفه على نقطة ضعف في سلوكه في وجوده ينهزم أمامها، يشعر أنه ضعيف. لكن هذا الانهزام النفساني لا يصرح به، لا يتحدث به، بل يحاول أن يبرره. شلون يبرره؟ يقول أنا هكذا. هو عند حالة انهزام في داخله، انهزام نفساني إزاء سلوكياته الخاطئة، لكن يحاول أن يبررها. شلون يبررها ويخادع نفسه؟ يقول لك أنا هكذا، أنا طبعي هكذا، أنا من صغري هكذا. وهذا المنطق منطق خاطئ، وقد خطأه القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإحنا عندنا قاعدة عقلية كلامية بأن تكليف الله تعالى لا يمكن أن يتعلق بالممتنعات. تكليف الله لا يتعلق إلا بالمقدور. يا يقبح أن يكلف الله بغير المقدور. فلما انكلف بالتغيير، إذن التغيير مقدور أو ليس بمقدور؟ مقدور. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولو أذعنا بأن التغيير لا يمكن، كل واحد يقول أنا هكذا، أنا طبعي هكذا، أنا من صغري هكذا، لو أذعنا بأن التغيير لا يمكن لأبطلنا رسالات الأنبياء. الله أرسل الأنبياء لماذا؟ من أجل تغيير واقع الإنسان. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وماذا؟ ويزكيهم. يزكيهم يعني ماذا؟ صناعة التغيير، تغيير النفوس. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن القرآن يرشدنا إلى أن التغيير ممكن ومتيسر لكل إنسان، وأن منطق أنا هكذا، وأنا طبعي هكذا، وأنا ولدت هكذا، منطق خاطئ لا يصح الإصغاء إليه ومخادعة النفس به. فالخطوة الثانية هي الإيمان بالقدرة على التغيير. الخطوة الثالثة هي الإرادة الصلبة والهمة العالية. شوف، احنا عندنا حقيقة لابد أن نعترف بها جميعا، وهي أن التغيير عملية صعبة، خصوصا إذا كانت الرذيلة الأخلاقية تكرست في واقع الإنسان، أو السلوك المنحرف تغلغل في حياة الإنسان. تغيير هذا الواقع لابد من الاعتراف بأنه أمر صعب، ليس أمرا سهلا أن يغير الإنسان واقعا مضى عليه من العمر الكثير. هذه حقيقة لابد أن نعترف بها. لكن شلون الإنسان يغير؟ شلون الإنسان يتجاوز هذه المصاعب؟ شلون الإنسان يتجاوز هذه الصعوبة؟ يتجاوزها بالإرادة. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد قال: ثلاث يحجزن المرء عن بلوغ المعالي: قصر الهمة، وضعف الرأي، والثالثة ذهبت الآن ليست عندي. مهم الشاهد قصر الهمة. عندما تكون همة الإنسان ضعيفة، عندما تكون همة الإنسان قصيرة، فإن هذه الهمة القصيرة تحول دون وصول الإنسان إلى المراقي والمعالي. وصول إلى المعالي وتجاوز الصعاب يحتاج إلى همة عالية. زين، هذه الهمة العالية تبتلى بمعوقات، وهذه المعوقات لا بد أن يلتفت لها الإنسان ويتجاوز هذه المعوقات. المعوق الأول صورة الذات، أو ما يعبر عنها بالصورة الذاتية. شنو معنى الصورة الذاتية؟ الصورة الذاتية يقولون كل إنسان يوجد في داخله، في عقله الباطن توجد صورة لذاته. هذه الصورة هي وليدة أفعاله وسلوكياته والحوادث التي تمر عليه. وطبعا هذه الصورة سورة خطيرة لأنها شديدة التأثير على الإنسان. شلون؟ افترض إنسان مثلا دخل في مشروع تجاري فشل، دخل في مشروع ثاني فشل، اتزوج زواجهم انتهى بالفشل، ما وفق في زواجه. هالنوع من الأحداث التي مرت عليه في حياته تولد عنده في عقله الباطن صورة ماذا؟ ذاتية يعبرون عنها، وهي أنني إنسان فاشل. اجي تشوف الإنسان طابع في البيت، قل له طيب هذه وظيفة توظف، قل لك لا أنا إنسان مو موفق في الوظائف. قل له طيب تزوج مرة ثانية، قل لك لا أنا فاشل في الزواج، تزوجت ما وفقت في زواجي. تكون كل تصرفاته في إطار الصورة الذاتية الموجودة في عقله الباطن، وهذه الصورة الباطنية صورة ذاتية تعوق الإنسان عن التغيير والوصول إلى المعالي، وتضعف من همته وإرادته. الصورة الذاتية من معوقات الإرادة، لذلك اللي يريد يقدم على مشروع التغيير أول ما يحتاج إليه يحتاج أن يرسم في عقله الظاهر صورة أخرى تختلف عن الصورة المرسومة في عقله الباطن. هذا اللي عبر عنا عملية الإيحاء النفسي، عملية التلقين النفسي. لما أشوف غيري تزوج ونجح ودخل في مشروع ونجح، أنا أقول لنفسي أنا لست أقل كفاءة من فلان الذي نجح في مشروعه، ولست أضعف ذهنا من فلان الذي نجح في تجارته، ولست أقل خبرة من فلان الذي نجح في زواجه. ألقن نفسي أنني قادر على النجاح. هنا أرسم صورة في العقل الظاهر على خلاف الصورة الموجودة في العقل الباطن، تبدأ الإرادة تصبح إرادة قوية وصلبة. نقل عن واحد من علمائنا الأجلاء ذهب إلى النجف الأشرف وبقي في النجف الأشرف، رزقنا الله وإياكم الوصول، سنين، إلا أنه لم يتقدم شيئا في العلم والدراسة. لكن هذا الإنسان إنسان أمين، علم من نفسه أنه غير مؤهل، ترك الطريق واختار طريقا آخر. كل إنسان يعيش الأمان مع نفسه إذا وجد نفسه في طريق لم تنجح اختار لنفسه طريقا آخر ترجع فيه، ولا يكون عالة على الدين والمذهب والطائفة وهو لم يفلح في طريقه هذا. هذا طلع من النجف قاصدا بلده، في الطريق رأى بئرا وعلى البئر حجر ربطت به الحبال التي تلقى في البئر، وإجى يشرب ماء، التفت إلى الحجر وجد أن الحجر قد تآكل بسبب الحبل وكثرة الاستخدام. هو إجى في نفسه هذا المعنى، قال أمن المعقول أن يكون الحجر أفضل مني؟ فالحجر يتأثر بالحبل وعقلي لا يتأثر بمعارف أهل البيت عليهم السلام. فلقن نفسه على أنه قادر على التلقي، قادر على العلم، قادر على المعرفة، قادر على هضم المعلومات، وأن المعارف مهما صعبت يمكن للإنسان بالإصرار والعزيمة أن يتلقاها. فرجع إلى النجف الأشرف وأصبح من علماء مدرسة أهل البيت. يحتاج الإنسان أن يغير صورة الذات، صورة ذاتية إذا لم يغيرها أثرت على واقعه وأضعفت إرادته، هذا معوق أو عائق أول. العائق الثاني العادة. العادة عائق شديد، والروايات عندما يقرأها الإنسان الروايات تصدق الوجدان، تصدق الوجدان. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: العادة على الإنسان كالسلطان. وورد في الرواية عنه عليه السلام قال: العادة طبع ثان، طبع ثاني للإنسان. إنسان شلون يولد عنده طباع أولية معينة، العادة تكون طبعا ثانيا. طبعا ثانيا يعني ماذا؟ يعني مثل ما أن الطباع الأولى حاكمة على الإنسان ومسيطرة على الإنسان، أيضا العادة في قوتها تصبح ماذا؟ كالطباع الأولية، تصبح طبعا ثانيا. الآن الإنسان ما عنده ميول وغرائز وشهوات مكونة معه، وهذه طباع أولية، العادة في قوتها تصبح كالطباع الأولية. لذلك يقول الأمير عليه السلام: العادة طبع ثان. وهذا معنى الرواية الواردة عن العادات قهارات. واحد يقول عادات قهارات، يعني احنا مجبورين امام العادات. العادات قهارات، الانسان مجبور امام العادة. لا، مراده من ان العادات قهارات ان العادة تصبح في قوتها ماذا؟ كطبع الانسان المسيطر عليه، ولكن مع ذلك يبقى الانسان قادرا على تغيير عاداته، يبقى الإنسان قادرا على تغيير عاداته. هذه العادة من معوقات الإرادة، من مضعفات الإرادة. تجي تقول يا أبو فلان ليش دائم مشاكل مع أهلك؟ على أقل موقف تثور. قالوا لك جيب لنا شيء من السوق، ثرت. قالوا لك ودينا السوق، طلعت من طورك. قالوا لك مثلا الأولاد محتاجين كذا، صرخت على الجميع. ليش؟ تعود، هذه عادة من صغري هالشكل. من أحد يكلمني بارود، تقول لزين يا أبو فلان. هذا واحد ثاني، الأب واجد. يا أبو فلان من تدخل إلى البيت لماذا لا تسلم على زوجتك؟ لماذا لا تسلم على أهلك؟ سلام على الأهل والعيال والأولاد مستحب وله آثار تكوينية. سلام على العيال يطرد الشياطين والجن ويوجب الألفة بين القلوب، دهم إلى آثار تكوينية مو فقط استحباب شرعي. كل كان الحين 30 سنة ما سلمت عليه، هذا لو أدخل وسلم يقولوا اليوم هذا صادق دفيوزات، شنو ما أقدر أسوي الشغل. عادة الحين سنين ما يوم قلت ليه السلام، لو أدخل وأقول السلام أصير مضحكة في البيت. هذه العادات تضعف إرادة الإنسان، يعني حتى لو يريد تغيير العادة تضعف إرادته. وعلى الإنسان حتى يغير أن يتجاوز العادة وأسرها. صحيح الأمر صعب، لكن بالتعود يحول الإنسان الإنسان العادة السيئة إلى عادة صالحة. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: بالمجاهدة يغلب سوء العادة. سوء العادة تتغلب عليه بالمجاهدة وبالإصرار إن لم تكن حليما. يقول عليه السلام: إن لم تكن حليما فتحلم فإنه ما أوشك، فإنه ما تشبه إنسان بقوم إلا وكان منهم. عود نفسك على الحلم في المواقف وضبط الأعصاب، تصبح إنسانا حليما ودودا رؤوفا رحيما بأولادك بزوجتك بعيالك. إذن المعوق الثاني أو العائق الثاني الموجب لضعف الإرادة العادة، ويحتاج الإنسان أن يتجاوز العادة مهما كلفه الأمر، عادة سيئة. معوق الثالث هو التسويف. التسويف والمماطلة. شلون التسويف والمماطلة؟ اجي إلى هذه المرأة تقول لها: يا بنت علي وفاطمة، هذا الحجاب، هذا اللباس الذي تلبسينه لا يناسب حجاب علي وفاطمة، حجاب زينب وفاطمة. أقول لك والله أفكر في الموضوع، يعني هو الموضوع المرأة تسعى أن يكون حجابها حجاب مميز، إن شاء الله الأسبوع الجاي الشهر الجاي خل أخلص الجامعة أول، خل مثلا على قولة المصريين خلنا نحج أول، وهكذا. هذا التسويف بلا وداء موجود عند كثير من الناس. التسويف عند إرادة ويعرف أن هذا الأمر غير حسن غير جيد، لكن هم أيضا عنده ماذا؟ تسويف. إن شاء الله غدا، إن شاء الله بعد غد، إن شاء الله الشهر المقبل، إلى أن ينقضي عمره ولم يغير واقعه السيء. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا تقل غدا وبعد غد، فإنما هلك من قبلكم بالتسويف والأماني فأتاهم أمر الله وهم غافلون. يقول الإمام الباقر عليه السلام: إياك والتسويف، فإنه بحر غرق فيه الهلكة. أنت عندك الآن شهر رمضان فرصة ذهبية لتغيير الواقع. لا تقول والله إذا ما صار شهر رمضان هذا شهر رمضان المقبل، لا تسوي. لا تقول مو اليوم، خلى اليوم اللي بعده أسبوع المقبل، لا تسوي. التسويف يضعف الإرادة، فلتكن الإرادة صلبة حديدية لا تلين، فإن الإنسان إذا كانت إرادته هكذا غير واقعه بل غير ما حوله. ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. هذا متى سئل هذا السؤال؟ لما إجى إلى ابن زياد وقال له: يا ابن زياد، أعازم أنت على قتال هؤلاء؟ أعازم أنت على قتال هؤلاء؟ قال: نعم. شوف شلون المشروع تخطيط. قتال أيسره أن تطيح الرؤوس، أن تطير الرؤوس وتطيح الأيدي. أيسره يعني شنو أعظمه؟ هذا لا يأتي في بال أحد. أيسر القتال بحسب الأوامر الموجهة لابن زياد أن تطير الرؤوس وأن تطيح الأيدي. ها الكلمة هذه لما سمعها الحر علم بأن هنالك مجزرة شنيعة كبيرة لن تتكرر على مر التاريخ. لذلك صار يقدم رجلا يؤخر أخرى. قال له أحدهم: ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، ووالله لو سئلت من هو أشجع أهل الكوفة ما عدوتك. تلبالك هذا الحر يعني إنسان عادي؟ لا، إذا ذكر فرسان الكوفة فالحر في طبيعة فرسانها. عجل، ليش اختار ابن زياد؟ ليش اختار ابن زياد لكي يصد الحسين؟ اختاره لأنه الرجل الكفء للقيام بهذه المهمة. كان من أبطال الكوفة وشجعانها وفرسانها. لو سئلت من هو أشجع أهل الكوفة ما عدوتك. قال: إني أخير نفسي بين الجنة والنار. الجنة تحت رجلي الحسين، والنار في تسليط السيف على الحسين. إني أخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة شيئا. تقول الرواية: فلكز فرسه برجلين وأقبل نحو مخيمات الحسين، والتفت إلى ولده قال: بني اتبعني على الأثر. وأقبل إلى الحسين: انحنى على يدي أبا أبي عبد الله يقبلهما: أبا عبد الله، أنا الذي تعجعت. خلينا الروح ويا الحر، الروح ويا الحر، نعلن توبتنا بين يدي الحسين: أبا عبد الله، إن خطايانا كبيرة وآثامنا عظيمة، وأنت الباب الذي يؤتى الله منه، فاشفع لنا عند الله في غفران ذنوبنا. أبا عبد الله، أنا الذي جعجعت بكم. أبا عبد الله، أنا الذي روعت نساءكم. أنا الذي روعت قلب زينب. أنا الذي روعت قلب عزيزتك سكينة. أبا عبد الله، هل لي من توبة؟ قال: من تاب تاب الله عليه. قال أبا عبد الله: كما كنت أول من شهر السيف عليك، إذن لي أن أكون أول من يشهر السيف بين يديك. فأقبل الحر بإذن الحسين وقدم ولده حتى قتل بين يدي أبي عبد الله، ثم تقدم يقول: إني أنا الحر، ومأوى الضيف أضرب في أعراضكم بالسيف حتى أثكل القوم بكثرة ما قتل. فأقبل أخوه مصعب من جيش ابن سعد وقال له: أخي، خذني إلى مولاي الحسين، أتوب على يديه وأقاتل بين يديه. وأمسك الحر بأخيه مصعب وأقبل بين الحسين وأعلن توبته على يدي أبي عبد الله، ثم تقدم مصعب وقتل بين يدي أخيه الحر. الحر ينظر إلى ولده مرمي على التراب، وينظر إلى أخيه ملقى على التراب، فجاهد بين يدي أبي عبد الله جهاد من عاف الحياة وأحب الممات، حتى ضرب بالسيف على رأسه. تقول الروايات: فأراد أن يرفع رأسه فضربه أحدهم بالسيف على محاسن وجهه. أقبل إليه أصحاب الحسين، حملوه إلى أبي عبد الله، جابوا الحسين. نظر إلى الحسين شاف الحسين وإذا دماؤه تسيل على وجهه من الضربة التي تلقاها. سلام الله على كفيك الطاهرتين أبا عبد الله، سلام الله على قلبك الرحيم أبا عبد الله. ما تحمل الحسين منظر الدماء على وجه الحر السوداء، تقول الرواية فأخذ عصابة وعصب بها رأس الحر الرياحي وصار يمسح الدماء عن وجهه وهو يقول رحمك الله يا حر، فلقد صدقت أمك حين أسمتك أم حرة، فأنت حر في الدنيا وحر في الآخرة. المؤرخون يقول الوحيد الذي لم يقطع رأسه في معركة كربلاء هو الحر بن يزيد، والوحيد الذي سلم من ربط حوافر الخيول هو الحر بن يزيد. شلون سلم الحر من ربط الخيول؟ خل أقول لك الرواية، ما أدري تتحمل لو ما تتحمل. يقول لما قتل الحسين جمع ابن سعد الأجساد ليقوم بربطها بالخيول، وإذا ببني رياح ينادون لا يرب صدر سيدنا في القتلى ونحن ننظر إليه، فطلبوا من ابن زياد أن يأخذوا جسد الحر، وأخذوا جسد الحر دفنوه حيثما هو الآن. أقول شيعة، أقول شيعة، ومن الذي حمل جسد أبي عبد الله؟ انتوا يا سادة يا بني هاشم أينكم عن جسد الحسين؟ من رياح حملوا جسد صاحبهم بعد؟ انتوا سادة أبناء رسول الله، سيدكم الحسين مرمي على وجه الأرض. إجت إلى علوية تريد تشيلها، ترى أكو علوية حاضرة في كربلاء وهذه ما أرادت تخلي جسد الحسين على الأرض، لكن أقول لك كنت تحمل الرواية. لما اقتربت إلى جسد أخيها أقول له ما أقول، وإذا بها تسمع صوت تكسر كتكسر القوارب، أمدت بنظرها وإذا بها ترى أضلاعها تتكسر تحت حوافر الخيل، فصرخت حسين يا قوم ما فيكم رحيم يجهز ابنهم
مرمي على
عقبك يا مشوار حببتي حصني العهد مرمي على كانت حرزي وتحت الخيام خلوك ولا راع وشرف جدك عارين تجرون عليه الخيام
وأن إلي راجع إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنا نسألك وندعوك بنحر الحسين وصدره المكسور فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اللهم عجل في فرجه الشريف واجعلنا من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمستشهدين تحت رايته. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلتك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. اللهم إني أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبالي تبعته أو ذنب تعذبني عليه. اللهم بمحمد وآل محمد اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وشافي مرضانا وكفر عن سيئاتنا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. وإلى موتى العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات جميعا نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.